بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجوركم وأجورنا وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يصادف في مثل يوم غد على مشهور الروايات وشهادة الإمام المجتبى الحسن المجتبى بن أمير المؤمنين سلام الله عليهما، الذي أيضا يصادف في أواخر صفر 28 من شهر صفر، تبركا وإحياء لذكرى أهل البيت. نذكر شيء من كلامهم من كلامهم النوراني. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإسلام عريان، فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. هذا هو الأساس والركن الأساسي في الإسلام، وللأسف الكثير من المسلمين أضاعوا هذا الركن وتركوا هذا الأساس وتمسكوا بالقشور، لذلك انحرفوا يمنة ويسرى وتخبطوا في كثير من الأحكام وفي كثير من العقائد وفي كثير. ولل يعني الشيء بشيء يذكر أنه للأسف من يدافع عن الإسلام في بعض المجامع الدولية أو في بعض الأوقات، للأسف يقدم صورة مشوهة أحيانا عن الإسلام، يقدم صورة مشوهة عدا عن هذه الصورة التي قدمت في هذه الفترة عن ما قدمه هؤلاء التكفيريون وأظهروا الإسلام للغرب، بحيث أنه بدأ الإسلام دين القتل والإرهاب والتعذيب هذا حتى نحن المسلمين يعني نرفض هذا الإسلام ونرفض هكذا معايير ومفاهيم، لكن للأسف هذا الذي وحتى البعض الذين تصدوا في الفترة الأخيرة للدفاع عن النبي لم يقدموا شيئا يعني ملموسا أو شيء صحيح، لأنه السبب الحقيقي أنهم لم يكونوا ممثلين حقيقيين للإسلام، كما سمعتم في الأخبار حتى نفس المذاهب الأخرى اعترضت عليهم أنهم أنتم كيف تمثلون إسلام هذا المؤتمر الذي عقد في كوبنهاجن للدفاع عن النبي. على كل حال يعني هذه مسألة حب أهل البيت سلام الله عليهم، الحب يستلزم العمل والطاعة بتعاليم المحب، فهذه مسألة جدا أساسية وركن لو التزم به المسلمين لا كسبوا خير الدنيا والآخرة. وما روي عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه هذه الوصية أو هذه الموعظة التي يعني واقع إذا يقرأها الإنسان في كل صباح يعني تكون له تحدد له المسيرة وتبين له حقارة الدنيا وقيمة هذه الدنيا التي الإنسان يعيش فيها، وأنه عندما يتأمل في كلمات أهل البيت بدقة ويلاحظ ما كيف كانت نظرتهم إلى الدنيا يعلم أن كل هذا ما مر عليهم من هذا يعني لحقارة الدنيا ولتفاهتها عند الله عز وجل، وإلا مقامهم الحقيقي ودرجاتهم الحقيقية هي في الآخرة، وأصلا هم عزفوا عن الدنيا وطلقوها. هذه الرواية المعروفة عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه الذي يقول فيها، وأظن ذكرناها في هذا المقام، عندما دخل عليه جنادة أحد أصحابه في مرضه الذي توفي فيه قال له: يا ابن رسول الله عظني. فقال له في كلام طويل موجود يعني في أحوال الإمام الحسن سلام الله عليه، لكن ما أتذكر من هذا الكلام والخلاصة الزبدة، قال له: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. الإنسان دائما يسعى ويركض ويطلب يريد الدنيا وينسى أن هناك من يلاحقه ويطلبه، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. أنقل أنا مقاطع يعني ليس بالترتيب وليس كامل الكلام ما في ذهني، وقال له: واعلم أن الدنيا أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. واجعل الدنيا منزلة أو أنزل الدنيا من نفسك منزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك. في كلام جدا إنسان إذا يراجع هذه الوصية واقعا دروس تكون. ثم يقول في هذه كلمته المشهورة جدا والتي كما قلنا في أحد الأيام أنها فهمت على غير ما قصد الإمام سلام الله عليه، إلى أن قال له واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في نهاية هذا الكلام الإمام يقول لجنادة واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بعض يعني الناس أو المشهور بين الناس أن هذه دعوة إلى الدنيا في قسم ودعوة إلى الآخرة في القسم الثاني، يعني بمعنى يعني فهموا أنه يمكن الجمع بين الدنيا والآخرة. نحن نجمع الدنيا بما هي دنيا، نطلب هذه الدنيا والآخرة أيضا، الإنسان يسعى للآخرة. وهذا فهم خاطئ واقعا لكلمة أهل البيت، لأنه نحن إذا نراجع الروايات الكثيرة جدا في الدنيا فهي تذم الدنيا من جهة، وكما ورد عن أمير المؤمنين أن الجمع بين الدنيا والآخرة من خداع النفس. نعم الدنيا الإنسان هي الدنيا مهمة جدا إذا كانت طريق للآخرة، وإذا كان يريد الدنيا لأمر أخرى به ليحصل فيها كمال في الأخرى ليكسب ثواب، هذا أصلا هذا في الروايات لا يعبر طلب الدنيا، هذا طلب للآخرة. إذا يعتبر الدنيا وسيلة لتوصله للآخرة هذا أصلا لا يعتبر من طلب الدنيا في أي المجالات كان، سواء في خدمة الناس اللي حصل على الثواب، سواء في تقوية نفسه، في كل الجوانب. إذا كان هو يريد الدنيا لكن كوسيلة ليست كهدف وغاية هذا لا يعتبر. وهذه الإمام عندما يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، الجمع بين هذا الكلام وما مر في نفس الوصية الذي يقول له اجعل الدنيا أنزل الدنيا منزلة الميت خذ منها ما يكفيك، بعض العلماء أتى بتفسير قلنا لطيف جدا لهذا الكلام، أنه إذا أنت تعارض عندك عمل للدنيا والآخرة ماذا تصنع؟ عمل يعني تعالى أنه عمل مع أعمال الآخرة، فيقول أنك إذا كان من أعمال الدنيا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، إذا عمل دنيوي أنك افترض نفسك مخلد في هذه الدنيا فلا تستعجل عليه، ليس عندك عجلة لكأنك مخلد في هذه الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أما لا، إذا كان عمل للآخرة فلا تؤجله، لا إلى تقول غدا وبعد غد، لا افترض أن الموت سيأتيك في الغد كأنك تموت غدا. فهذا ينسجم هذا التفسير مع كل ما ورد عن أهل البيت، ما ورد في الإسلام يبين حقيقة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العازفين عن الدنيا إن شاء الله. في الفصل الأخير قلنا من كتاب النكاح كان الكلام في النفقة، أو صحيح في الفصل العاشر كانت النفقات ومر معنا الكلام في النفقة، بقي وصل الكلام إلى المسألة 1409. وكان قد تكلم السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه الزوجة الدائمة تستحق النفقة، الزوجة الدائمة تستحق النفقة، على الخلاف أنه ما دامت مطيعة فإذا نشزت تستحق النفقة أو لا. إذا نشزت السيد الخوئي المقدار المتيقن أنها إذا خرجت من البيت بدون إذن الزوج عند السيد الخوئي تسقط نفقتها، لا يجب إذا خرجت من إذنه بدون إذنه من الدار. وأما نعم في التمكين استشكت. على كل حال على فرض أنه خرجت من البيت، يعالج هذه الصورة السيد الخوي، إذا خرجت من البيت دون إذن يعني بقيت فترة بس في بيت أهلها في بيت صديقتها فتسقط نفقتها، فلو عادت نعم تعود وجوب النفقة، وهذه الفترة التي مضت لا يجب أن يقضيها لها، لا يكون في ذمته شيء، سقطت نفقتها يعني نفس الحكم الوضع سقط، يعني كما أنه في هذه الفترة لا يجب عليه تكليفا أن ينفق وكذلك لا يترتب في ذمته شيء، فسقط الحكم التكليفي والعضاء.
يعني إذا تروح السوق
لا هذا المقدار يعني في هذه الفترة في هذه الفترة؟ لا افترض لا يعني طبعا لابد أن تستأذن، يحرم علي أن تخرج من إذنه. نحن نتكلم حكم التكليفي في هذه الفترة، يعني لا يتصور مثلا أنه الكلام في النفقة. أما افترض إذا هي تقول أنا في كل يوم أريد أن أخرج بدون إذن، نعم فتسقط النفقة، يعني هذا المقصود. أو هي خرجت قال لا تذهبي، ذهبت بقيت أسبوع عند أهلها، في هذا الأسبوع لا يجب عليها النفقة ولا تستحق شيء. في طبعا عادة فقط أنها لا تستحق، أنها ارتكبت إثما يعني تكليفيا لا يجوز لها فعل. لا التأديب بالنسبة للتمكين، أما في هذه المسألة هي هو يعيضها. نعم يعيض بالتالي نعم، فإذا يعني يصدق علي أيضا أنه إذا أراد التمكين فهو في هذه الفترة نعم ناجز من تلك الجهة إذا صدق. نعم الآن هذا بالنسبة للزوجة. الزوج إذا نشز الزوج يعني إذا خرج عن طاعة، يعني إذا نشز بمعنى ترك حقوق الزوجة، الزوج ترك حقوق الزوجة كأن ترك النفقة عليها التي هي واجب عليه، أو ترك مثلا الوطأ في بعض الحالات، أو أنه إذا ترك حقوق وفي هذه المسألة يتكلم باعتبار الكلام في النفقة، يتكلم أنه في النفقة لو الزوج ترك النفقة ومر معنا فلم ينفق على زوجته، فهنا قلنا تراجع الحاكم الشرعي في هذا الصورة، تراجع الحاكم الشرعي، فإما يلزمه بالنفقة أو بالطلاق، لا يستطيع أن يتركها تحت ذمته ولا ينفق عليها. قال نعم طبعا أيضا مرة معنا أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي. مرة أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي، يعني ليس عندها مسوغ شرعي، لا إذن ولا عندها واجب مثلا يحتم عليها الخروج، سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت عن فعلها، يعني تابت لماذا جعل قيد تابت؟ يعني تابت ما عندها نية للعود على هذا الفعل، وإلا لو كان عندها نية للعود هذا بقيت ناشزة، تابت لا تابت عن هذا الفعل، رجع الاستحقاق، تستحق أن ينفق عليها مرة أخرى. إذا نشز الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر، طبعا في أما إذا معذور ما عنده أو تعذر هذا شيء آخر، أما لا هو يستطيع ولم ينفق عليه، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي. عندكم هكذا رفعت أمر إلى الحاكم الشرعي؟ لأني عندي رفع. رفع رفع أمرها، رفع قد يكون رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الآن يأتي هذا البحث، هذه المسألة التي أثارها هنا، فهي لو نشز الزوج ترك فهي لو تركت التمكين على القول بالتمكين، لو تركت التمكين لا يجب عليه الإنفاق على بعض الآراء. أما لو العكس صحيح، هذا العكس المنطقي العكس المستوي يصدق هنا أو لا، يعني لو هي ترك النفقة، هو ترك النفقة، فهل تترك التمكين؟ يقول ليستشكل السيد خوي في هذه الصورة، يعني العكس لا يصدق، يعني أنه لو ترك النفقة لا تستطيع أن هي تعاقب الزوج بعدم التمكين، تنشز تخرج عن طاعته، لا هذا يعني هو ترك حكما شرعيا لا. ما فهم
يعني هو
امتناع
عن
قيام
حقوق الزوج،
حقوق الزوج
مثلا خروج حسب
رأي نعم يعني لا تخرج، نعم يشمل الاثنين، يعني أن تخرج دون إذن هي لا تستطيع أن تنشز تخرج عن أو لا تمكنه، يعني تترك حقوق الزوج. بالتالي هل قال فيه إشكال أن نجوز هذا العمل للمرأة إذا ترك الزوج نفقتها الواجبة؟ فيه إشكال، فالمفروض أن لا تفعل هذا الفعل. ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال، بل ماذا تصنع؟ ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. الآن الزوج ما عند
يعني كيف ترفع أمر إلى الحاكم الشرعي؟
إذا كان مثلا تستطيع أن تصل إلى الحاكم الشرعي مثلا من طريق هذه وسائل الاتصال، تليفون أو إنترنت أو استفتاء، تبعث له ماذا أصنفه، وهذا بهذا الطريق، لا شرط أن يكون بالمباشرة، أو إذا من طريق الدفتر المكتب الوكيل تقول له أنا أمري كذا، فهم يتولون، هم يقومون باتصالاتهم.
حالة المجتمع يحتاج للفحوى الشرعي.
نعم طبعاً طبعاً، يعني في بعض الحالات الحاكم الشرعي، قلنا الاصطلاح حاكم شرعي والمقصود الفقيه الجامع للشرعات. لا لا لا، ما يشترط أنه حتى لو إن لم يكن متصدي للمرجعية، وإن لم يكن متصدي للمرجعية، لكن بالتالي إذا هو مجتهد، إذا في هذا الباب، في هذا الباب مجتهد يكفي. إذا في باب النكاح مجتهد، نعم يكفي. يعني هكذا في ذهني، هكذا في ذهني. الآن إذا افترضنا أن الزوج ما عنده مال، ما عنده مال لينفق على الزوجة، أنه ليس لم يترك النفقة من باب أنه عنده مال، لا ما عنده مال أصلا، يأتي الكلام أنه لو كان قادرا على أن يعمل، يعمل ويكسب المال، فقالوا يجب عليه أن يعمل، إلا إذا كان هذا العمل الذي يستطيع عليه هو لا يليق بشأنه، لا يليق بشأنه. فإذا كان لا يليق بشأنه لا يجب عليه أن يعمل ليحصل المال. لو كان يستطيع أن يستدين، يستطيع أن يستدين، هناك من يعني يعطيه الديون القرض، أيضا يجب عليه أن يستدين وينفق على الزوجة، سواء كان عنده علم بأنه يستطيع الوفاء هذا الدين أو لا أقل يحتمل الوفاء. إذا يحتمل الوفاء أو عنده علم بوفاء الدين، أنه قادر على وفاء الدين، فيجب عليه أن يستدين. فإذا إذا ما عنده نفقة وكان يستطيع أن يتكسب ويعمل عمل لائق بحاله، فيجب عليه، وإن كان يستطيع الاستدانة فيجب عليه الاستدانة لينفق على الزوجة. مثال مثلا العمل غير لائق بحاله، افترضوا مثلا طالب علم أو عالم أو ما عنده ينفق على زوجته، فمثلا هو يستطيع أن يعمل سائق تاكسي، عنده تاكسي ينقل، هذا ليس لائق بحاله يعني في المجتمع، فهذا لا يجب عليه هذا العمل حتى يحصل المال ينفق على زوجته. نعم طبعا، لكن تكون في ذمته طبعا، لأنه هي تستحق وغاية الأمر ما عنده، فارتفع الحكم التكليفي لأنه ما عنده مال، لكن الحكم
يعني أهلها لأجل أنه
وإن أعطوها الأموال. نعم وإن أعطوها الأموال. لا إذا كان مسألة أخرى، إذا هو بعنوان عنه دفعوه هذا مسألة أخرى، ما لا هو من باب هي افترض عندها أموال، هي أنفقت على نفسها، فبالتالي لا تسقط، هذا حقها لا يسقط. إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب، وجب عليه الكسب العمل يعني والحصول على المال، إلا إذا كان لا يليق به هذا الكسب، لا يليق به أن يبيع، يذهب يأخذ الخضار يبيعها في السوق، هذا لا يليق به في كل الناس، فتبقى النفقة دينا عليه، تبقى دينا في ذمته. والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم بالتمكن من الوفاء، يستطيع يعلم أنه يتمكن من وفاء هذا الدين. أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال، والأقرب عدم السقوط. سقوط الوجوب يعني وجوب الاستدانة. فإذا على كل حال إذا كان عالما أو محتملا فيجب عليه. في صورة واحدة تخرجه إذا كان أنه عالم لا يستطيع الوفاء، في هذه الصورة العباس يستطيع أن يستدين. طبعا احتمال يعني احتمال عقلائي، احتمال مقبول، مو احتمال واحد بالمليون، لا احتمال معقول مقبول، احتمال مقبول أنه هو سيأتيه مال، سيأتيه خمس، سيأتيه أشياء، يعني هناك احتمال مقبول معقول. نفقة الزوجة مرة معنا أنها تستطيع أن تسقط، أن تسقط النفقة عن الزوج، لأن هذا حق لها، حق لها. لكن قال في كل يوم، يعني هي في هذا اليوم استحقت النفقة، أسقطت النفقة فسقطت عن الزوج. أما تستطيع أن تسقط النفقة المستقبلية، تستطيع أن تسقطها بمعنى أنه لا يجب عليه أن يدفع، لكن تبقى في ذمته. والفرق والسبب ماذا؟ لأن هو الحكم، هذا حكم تكليفي وحكم وضعي، فهي أسقطت يعني بالتالي الحق فلا يجب عليه. أما الحكم الوضعي ثابت، الحكم الوضعي ثابت. أما هذا في الأقارب لا قليلا، لا لا صحيح، نعم نعم، هو باعتبار وضعي هي قابل للإسقاط. نعم نعم بالعكس، يعني باعتبار أنها هي تستحق في ذمته مال فلا حق في ذمته، فتستطيع أن تسقط هذا المال، تستطيع أن تسقط هذا المال، يعني قابل للإسقاط، هذا حق قابل للإسقاط. أما نفقة الأقارب غير قابل للإسقاط، نفقة يعني لو أسقطها فلا تسقط. لماذا؟ لأنه حكم تكليفي محض، لا يوجد حكم وضعي حتى يتعلق به الإسقاط. يعني في نفقة الأقارب لا يترتب في ذمته شيء، لأن الإسقاط لابد أن يكون متعلق بشيء، متعلق بشيء، ثبوت شيء في الذمة. حتى في نفقة الأقارب لو ترك نفقة الأقارب لا يثبت شيء في ذمته، لا يثبت شيء في ذمته، عاصي طبعا، عاصي، لذلك غير قابل للإسقاط. فلو قال على فرض الأولاد قالوا له نحن أسقطنا هذا وقدر، لا يكون، وطالب مرة أخرى يجب عليه. أما الزوجة لو أسقطت لا تستطيع أن تطالب بها مرة أخرى، هذا الفرق. فعندما نقول قابل للإسقاط وغير قابل للإسقاط، أنه لو أسقطه لكن في الواقع لم يسقط، لأنه لم يكن ثابتا حتى يسقط، لم يكن ثابتا مترتب عليه في ذمته حتى يسقط. نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلية فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر. يعني بالتالي تسقط حتى لو أسقطتها في جميع، قالت لو أنا طول هذه السنة لا أريد نفقة، أسقطت النفقة،
تسقط حياتي مالد.
نعم مالد. حتى ذلك نعم، لأنه قال في كل أزمنة. وأما نفقة الأقارب
من بداية المعزلة
يرضيها بهذا الشيء. نعم طبعا هذا يبدو فيه خلاف ذات جميع الأزمنة، لكن السيد الخوي اختار أن الأظهر ذلك.
أول أيام الزوجة تقبل أي كلام.
نعم لكن هذا الكارثة لا يكون سوء استفادة، سوء استفادة. وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط، نفقة الأقارب لا تقبل الإسقاط. لماذا؟ بيّن السيد الخوي، قال لأنها واجبة تكليفا محضا فقط، هي حكم تكليفي، حكم تكليفي غير قبل الإسقاط. يعني أنت تستطيع أن تقول لفلان أسقط عنك الصلاة، ما لا لا معنى، لا يتعلق بحكم التكليف. نعم تقول له أسقط الدين الذي في ذمتك، أسقط ثمن الكتاب الذي لي عليك، الأحكام الوضعية قابل للإسقاط، لذلك هذا غير قابل للإسقاط نفقة الأقارب. في نفقة الأقارب، في نفقة الأقارب قلنا إذا تحققت الشروط يجب الإنفاق. مثلا الولد يسكن في دار، أو افترضوا العكس حتى يبقى احترام الولد موجود، الأب موجود في دار وعنده أولاد في حتى لو كانوا متزوجون في دار أخرى، لكن ما عندهم نفقة، ما عندهم نفقة، فهو فقراء ولا يستطيعون العمل مع كل الشروط، فيجب أن ينفق على هؤلاء الأولاد، على نفس الأولاد طبعا، على زوجاتهم وأولادهم، لا يأتي إذا أولادهم يستطيع كما قلنا يجب عليه. فهنا يتعرض لمسألة ليست كثير أهمية، فقال أنه لا يجب أن يوصل النفقة إلى أولئك، يعني يوصل النفقة إلى أولئك، أو يبذل لهم النفقة في دارهم، ينفق عليهم في دارهم، يكفي أن يهيئ لهم النفقة فهم يأتون ويستفيدون من هذه النفقة. مثلا يعني هو يقول له تعال اسكن عندي في البيت، أنت ما عندك بيت، لا يشترط علي أن أستأجر لك بيت، اسكن معي في البيت، أو تعال كن معي مثلا، لا أنا أهيئ له طعام فصل، تعال كل من طعامنا. نعم في نفس السرير. نعم نعم إذا رجل مع رجل ما في إشكال. نعم يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار الأرض. لا يجب عليه أن يملكه هذه الطعام، لا يقول له أنا هذا طعام تعاكل ما، يعني يبيح له الأكل، لا يشترط أن يملكه، بخلاف الزوجة. فرق هناك تتذكرون في الزوجة، فرق بين الماء العين التي تذهب عينها بالانتفاع، والتي فالتي تذهب إذا أرادت التمليك يجب أن يملكها، إذا أرادت التمليك لم يجب. قال ولا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك، حتى لو المنفق عليه ذلك طلب ذلك، قال أنت أعطيني هذا الطعام ملكني، لا يجب الاستجابة له، لم تجب إجابته، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق. إذا كان هناك عذر أنه لا يستطيع أن مثلا هذا عنده افترضوا عنده مرض ربو وهذا بيت الأب فيه دخان يدخنون هو لا يستطيع أن يجلس هناك عذر فيعطيه الطعام في بيته. ولو قال إلا إذا كان هناك عذر مانع له من استفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مرض أو أي عذر صورته مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق فقط. المشكلة في محل الإنفاق، فإذا مشكلة في محل الإنفاق ينفق عليه في مكان آخر. الآن الزوجة يجب عليها الإنفاق، الزوجة الدائمة. الآن إذا احتاجت إلى السفر، فهل يجب عليها الإنفاق في السفر أو لا؟ قال يجب عليها الإنفاق حتى لو كانت مسافرة، أصل النفقة يجب عليها. الآن طبعا إذا السفر مسوغ له يعني جائز لها، لا أعدتها أقول حتى لو ذهبت زيارة أو شيء لكن بإذن الزوج يعني لم تكن ناشزة. لكن الكلام الآن يأتي أنها لو كان هذا السفر نفقة السفر، نفس النفقة الاعتيادية يجب أن ينفق عليها، أما أجور السيارة وهذه نفقة السفر الخاصة هل تجب عليها أو لا؟ فهنا فرقوا بين مسألتين. قال إن كان السفر نفس السفر من شؤون حياتها، فيجب أن ينفق عليها. مثلا من شؤون حياتها أن تزور مثلا بيت أهلها في كل شهر مرة هي في مدينة أخرى، فهذا من شؤون حياتها فينفق عليها. أو ذهبت للعلاج، إلى الطبيب. أما لا، إذا هي سفر ليس من شؤون حياتها، مثلا وجب عليها حاجة فتريد أن تسافر، نفس النفقة التي هي عادة لو كانت في السفر، لو كانت في الحضر بمقدار نفقة الحضر يجب أن ينفق عليها. أما النفقة الزائدة هنا لا تجب على الزوج، بطاقة الطائرة أو من الأمثلة الواضحة التي أتي بها، لو هي في الحج ارتكبت بعض تروك الإحرام، فعلت بعض المحرمات، فلا يجب عليه الكفارة ولا يجب عليه أن يدفع عنها مثلا الفدية. إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر، ووجب على الزوج القيام بها. أما بذل أجور السفر ونحوها يعني من المصاريف التي هي خاصة بالسفر مما تحتاج إليه من حيث السفر، فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة مثلا وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، أن تسافر إلى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك. وإذا كان السفر أداء لواجب يعني ليس من شؤون حياتها، أداء لواجب في ذمتها، فقط، عندكم فقط كلمة فقط؟
لا
في ذمتها فهذه فقط لا أدري ما محل من الإعراب. كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام. الفدية يعني لو احتاجت إلى أن تدفع مال، الفدية في الفرق الفدية عن الكفارة، عادة الكفارة تقال الأشياء التي محرمة، أما الفدية عندما يجب مال يجب عليك دفع المال لكن لم ترتكب محرم، هذا يسمى فدية. وفداء الإحرام لو أخلت بالإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها. فإذا كأنما فرق، الآن أنا التفت إلى هذه المسألة، كأنما فرق بين الواجبات عليها الأصلية وبين الأمور الأخرى التي ليست هي من شؤون حياتها.
قد تكون هذه الواجبات الإلهية.
نعم، فالحج الواجب ما التفت، قال أداء لواجب في ذمتها، يعني كان قد ثبت عليها سابقا ولم تأتي به. ظاهره أنه لو كان الحج الواجب يعني حجة الإسلام لم يكن واجب لنذر أو لم يكن حج استحبابي أو لم يكن، فهذا الظاهر أنه لابد على الزوج أن يدفع مصاريف السفر. طبعا مصاريف السفر
حج الإسلام.
نعم،
حج الإسلام
هكذا ظاهر من يعني الآن أنا ممكن تحتاج إلى مراجعة لأنه التفت كيف عبر. إذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط، كلمة فقط، كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي. المهم يعني هذه المسألة نراجعها أكثر. الآن يعني بهذا المقدار نقول أن النفقة واجبة عليه على كل حال، لكن النفقة الزائدة يعني التي هي من مستلزمات السفر، هذه النفقة إن كان هذا السفر من شؤون حياتها كما مثلا أنها ذهبت للعلاج فهذا يجب أن يدفع هذه المصاريف، وأن لم يكن من شؤون حياتها لأداء واجب الآن جعلوها مطلقة، إن كان لأداء واجب فهذا لا يجب عليه أن يدفع شيء. ونراجع هذه المسألة أكثر. الظاهر نعم إذا كان واجب لا يجب عليه أن يدفع. يعني إذا كان هذا السفر واجبا عليها ليس هو من شؤون حياتها، وإنما هو لماذا تريد أن تسافر؟ لأنه واجب عليها السفر، تريد أن تؤدي الحج أو نذرت أن تحج، عرفت كيف؟ نذرت أن تحج فواجب عليها أن تخرج، فهو ليس ملزم الزوج، هذا ليس من شؤون حياتها. يعني عادة أنا أنفق على الزوجة فيما يرتبط في حياتها في شؤون حياتها الاعتيادية، أما الواجبات ذاك شيء آخر، هي خرجت للوجوب. الآن تقريبا انتهى من هذا الفصل ما عدا المسألة الأخيرة أو المسألتين الأخيرتين. في هذه الثلاث مسائل ذهبنا إلى كتاب القضاء كالعادة، في كل فصل في آخر يأتي إلى الدعاوى والمنازعات إذا حصل نزاع بين الزوج والزوجة. في المسألة الأولى يقول أنه إذا صار اختلاف في الإنفاق وعدمه، في الإنفاق وعدمه مع اتفاق الطرفين على أنها مستحقة للنفقة، مستحقة للنفقة، لكن هي تقول الشهر الماضي لم تنفق علي، والزوجة يقول لا أنفقت عليك، فالقول قول من الأصل مع من مدعي العدم، الأصل مع الزوجة، فالقول قولها بيمينها. هنا في لو اختلفوا في أصل الإنفاق وعدمه، يعني هو قال أنا أنفقت، هي تقول لم تنفق، فالقول قولها بيمينه.
يعني هو قال ليس في ذمتك علي شيء ويتقول
نعم أنت في ذمتك باعتبار ما أنفقت علي الشهر الماضي، فأنا لي في ذمتك مقدار نعم، فهو لهي التي تحلف، القول قولها بيمينها هي التي تحلف. إلا
من هو راحت القاضي قالت لم ينفق علي هو قال ليس في ذمتها علي شيء.
نعم التفت، يعني هو الدعوة هكذا يصورها، هو يقول أنفقت، هي تقول لم ينفق.
إذا صار العكس
نعم هي تقول لم ينفق،
صار عدم النزول فهو يحلف
العدم، يعني لا يتخيل، هو يقول أنا لم أنفق عليها، هذا خلاف دعوة، يعني لا تفيد هذه الدعوة. هو صور بطريقة إذا قال يعني هي تدعي أن لها، هكذا كانت الدعوة، تدعي أن لي لم ينفق علي، لم ينفق علي، ف لي في ذمته مال، لي في ذمته مال، لهنا لا يستطيع، يعني حتى لو كانت بهذا الشكل فهو يقول لا ليس لها في ذمتي شيء، مع ذلك القول قول بيمينه. لماذا؟ لأن هنا عندنا شيء مسلم، هو الاثنين متفقين أنها مستحقة للنفقة في الشهر الماضي، ففي الواقع يرجع دعوى إلى أنه قد أنفق وهي لم تنفق، فعلى كل حال يبقى هو المدعي، لأن هناك مسألة اتفاقية ليس ابتداء. لو ابتداء شخص يأتي يدعي يقول لي عليك مال، أنت تقول ليس لي في ذمة، فأنت المنكر. أما لا، هم متفقين أن هناك في ذمة شيء، هناك شيء واجب، لكن أدي أم لم يؤدى، أدي أو لم يؤدى. يقول فإذا هنا القول الزوجة مع اليمين، سواء كان الزوج في هذه الفترة غائبا عن الزوجة أو كان حاضرا مع الزوجة أو كان يعيش معها أو كان لا يعيش لوحده، مثلا هو عنده زوجة أخرى كان يعيش فيه مع الزوجة الأخرى، فكلا المسألتين تأتي. قال إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، هذه يعني أساسية، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها لأن هي المنكرة، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا عنها أو كانت الزوجة منعزلة عنه، عندي عنها لابد أن تكون منعزلة عنه وغير ذلك، عندكم عنه أم عنها، أو كانت الزوجة
منعزلة عنها،
لا تصح، كانت الزوجة منعزلة عنها، منعزلة عنه المفروض أن تكون منعزلة عن الزوج. المهم المعنى واضح إلا إذا كان مقصود شيء. في المسألة التالية يأتي بصورة يعني قد تكون محل ابتلاء فيها نوع غرابة، أنه الزوجة طلقت، كانت حامل وطلقت، يعني هناك طلاق حصل، طلاق وحمل، حمل وطلاق، أو وضع حصل، وضع وطلاق، اختلفوا الزوج والزوجة، أنه طلقها قبل الوضع أم بعد الوضع؟ الزوج والزوجة اختلفوا أن الطلاق حصل قبل الولادة أم بعد الولادة؟ ماذا، ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ نعم. لا، الطلاق باين افترضوه في الرجعية، لا في العدة الرجعية لا يفيد الكلام، الطلاق باين
ثلاث شهور.
نعم، لا، نحن في من جهة النفقة نريد أن نتكلم، لأنه الكلام في النفقة، نريد ثمرة من جهة النفقة.
في الرجعية
على كل حال يجب عليها النفقة.
لا بس الكلام في الوضع مجرد تضع عندها تلعب.
نعم،
يعني إذا كان معرض طلاق وكل ثلاث شهور.
نعم أحسن. نعم نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه صورة صورتها، ومن جهة أخرى لو كان الطلاق بائن، لو كان الطلاق الذي وقع بائن، فهي تدعي أنها نعم نعم هكذا أوضح، لأنه إذا الفترة قصيرة على كل حال تستحق النفقة إذا كانت بائن في فترة الحمل، لكن إذا الفترة قصيرة يعني لها ثمرة لكن ليست كبيرة، يعني تدعي أنها بقيت مثلا شهر حامل ثم وضعت، هو يقول لا أصلا الطلاق حصل قبل بعد الوضع، فإذا هي في هذه الشهر تستحق، لأن الحامل المطلق البائن كانت حامل تستحق النفقة، لكن الثمرة الأوضح هذه إذا هو إذا نعم نعم طبعا، وإن كانت بائن تستحق النفقة طبعا هذا الثمرة، لكن الثمرة الأوضح هكذا تأتي، أنه إذا كان الطلاق وقع قبل الولادة، قبل الولادة الطلاق وقع قبل الولادة، فالعدة من أين تبدأ؟ فالعدة تحتاج إلى ثلاثة تقريب ثلاثة أشهر، فيجب أن ينفق عليها إذا كان مطلق رجعيا.
إذا قبل الولادة؟
إذا إذا بعد الولادة، الطلاق بعد الولادة، فهي تدعي أنه بعد الولادة حتى تستحق الآن النفقة مدة العدة الرجعية. نعم، هو يقول لا أنا طلقتها قبل الولادة، فبمعنى أنه بمجرد أن ولدت انتهت العدة لها، فلها أثر في الإنفاق. يقول إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت، ما قال وطلقت حتى لا يصبح ترتيب، قال وقد طلقت رجعيا، فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع، ادعت الزوجة أن الطلاق بعد الوضع لهذه المسألة حتى تستحق نفقة مدة العدة، فتستحق عليه النفقة مدة ثلاثة أطهار، وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع، فبمجرد أن وضعت انتهت العدة فلا يجب عليه شيء.
إذا الفرق بين الرجعية وباهن،
الفرق أنه الرجع يعني هنا ثمرة موجودة، هناك ثمرة موجودة، لكن هناك الثمرة باعتبار أنهم اختلفوا أن الطلاق حدث قبل الولادة أم بعد الولادة،
تستحق الثمرة، تستحق
إذا حامل تستحق طول فترة الحمل، إذا حامل تستحق فترة الحمل طبعا، لكن أقول لماذا الثمرة صغيرة يعني ليست واضحة، لأنهم إذا مختلفين أنه حصل قبل أو بعد فالمفروض أن تكون الفترة قصيرة قصيرة، فهي الثمرة تظهر متى؟ إذا أنه ثبت أنه حصل قبل يعني أثناء الحمل، الطلاق أثناء الحمل، فهي فترة هذا الحمل تستحق نفقة، مثلا فترة يومين ثلاثة أسبوع، لكن في الطلاق الرجعي أوضح.
نفس العكس.
نعم. هناك العكس طبعا، هناك عدم
الزوج هو يدعي طلق بعد، يدعي قبل،
هذاك في البائن يفيد يعني،
لا في دليل مثلا هذا
في العدة
إذا يبغى يرجع عليها، إذا كان هو مطلقها من قبل من دون حرف.
نعم نعم،
هي قرب
نعم، ف القول دائما مع المدعي العدم، دائما القول مع مدعي العدم، لكن الآن سيأتي معنا، لكن الطرف الثاني يلزم بإقراره، الطرف الثاني يلزم في إقراره، ففي هذه الصورة هي طلقت رجعيا صحيح، هي طلقت طلاق رجعي وحصل ولادة، اختلفوا أن الولادة قبل أم الطلاق قبل، فالقول قول الزوجة، قول الزوجة التي تدعي أن الولادة حدثت قبل الطلاق، يعني بمعنى يحكم أنها الآن هي في العدة ويجب الزوج أن ينفق عليها، لكن الزوج ألم يكن يدعي أن الطلاق حصل أثناء الحمل وأنها بمجرد وضعت صارت بائنا عليه انتهت العدة فلا يحق له الرجوع. فمن جهة يجب أن ينفق عليها ومن جهة أخرى يلزم بإقراره ولا يستطيع أن يرجع هذه الزوجة. إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق يعني لتستحق عليه النفقة، وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة إذن فلا نفقة لها. فالقول قول الزوجة مع يمينها، فإن حلفت استحقت لأن مع اليمين استحقت النفقة، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إلى هذه الزوجة لأنه باعترافه أنها انتهت خرجت صارت بائن أو خرجت من العدة. الآن إذا اختلف الزوج والزوجة في الإعسار واليسار، يعني هو تقول أنت عندك أموال تستطيع أن تصرف، يقول لا أنا فقير ما عندي أموال، اختلفوا فهنا القول قوله مع يمينه لأنه يدعي العدم، يدعي ما عنده أموال، يدعي أنه لا عندك أموال، فهو يصبح القول قوله مع يمينه. هذا إذا كان الدعوة في اليسار والإعسار. أما إذا كان لا، هو تقول له عندك أموال، يقول لا تلفت الأموال، التفت هنا يغير، يعني هو كيفية الدعوة، كيفية الدعوة يبين من هو القاضي ومن هو المدعي ومن هو المنكر. لو كان هو تقول له عندك أموال يقول ما عندي أموال، أما لو قالت له عندك أموال قال ما عندي، قالت له أمس رأيت عندك قال تلفت صرفت هذه الأموال، فهنا انقلب إلى مدعي هو. لماذا؟ لأنه يدعي اعترف أنه موجود أموال، ادعى أنها تلفت الأموال، فهنا هذا يفيده، هنا يفيده أن يدعي يقول أنا ما عندي شيء ما عندي أموال، يبقى مصر على هذا لا يعترف أنه كانت هناك أموال. يعني هي تقول كان عندك أموال لا يقول لها تلفت، إذا قال تلفت يعني أنه اعترف بوجودها والآن يدعي تلف، هو عليه البينة عليها، أما يقول لا ما عندي أموال أنا الآن ما عندي أموال. إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى ملتفتين، يعني أنتم مجرد أن أخذتم القانون القاعدة كل هذه تطبيقات لباب القضاء، يعني لا تفيد تكرار في كل باب في كل باب، هذا من عدم المنهجية في كتب الفقه للأسف. إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره أنه غني، كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وأنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها، لأنه هنا انقلب إلى مدعي وهي المنكر. في أصل استحقاق الزوجة للزوج لا يعتبر أن تكون فقيرة وبحاجة إلى، حتى ولو كانت غنية يجب عليها بخلاف نفقة الأقارب فقط في حالة الفقر، لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة إلى المال هي تستحق. نعم هي إذا تنازلت عن هذا الحق هذا شيء آخر. الآن يجب على الزوج الإنفاق، فإما أن يأتي لها بطعام جاهز في الأكل والشرب، يأتي لها برز مطبوخ تشلو مورك تشلو خريش طعام مطبوخ جاهز، أو يعطيها المواد الأولية ونفقت نفقة تجهيز هذا الطعام، يحتاج إلى غاز يحتاج إلى وسائل، يعطيها المواد الأولية، يعني لا يجب عليه أن هو يهيئ لها الطعام، الشرع بهذا المقدار ريحه، لا تقول تعالى أنت أطبخ لي، يقول لا
طبخ يا جهد يدها، يعني
لا لا يعني فقط أجرة يعني مؤونة الطبخ، مؤونة الطبخ، أما الأجرة لا. يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم والمطبوخ وما شاكل ذلك، وأن يدفع إليها موادها مواد الأكل يعني كالحنطة والدقيق الطحين والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل، مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة. فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة، مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة. ندخل في المسألة الأولى من ما فيها شيء من كتاب الطلاق بعد أن تزوجنا. مساكين أنتم لا تزوجتم. نطلق كتاب الطلاق في المسألة الأولى يتعرض إلى شروط المطلق ما فيها شيء، وهي الشروط العامة. الشروط العامة لم يضف عليها شيئا أصلا، وهي البلوغ والعقل والاختيار والقصد، أن يكون قاصدا لا يكون مكرها، ويطبق أنه زواج غير هؤلاء غير صحيح. يقول يشترط في المطلق البلوغ، فلو كان صبي لا يصح منه كما سيأتي، البلوغ والعقل والاختيار. اختيار يعني يكون ليس مكرها، والقصد في مقابل الساهل، الساهل الذي قال كلاما ليس قاصدا، ليس قاصدا للطلاق، انما يعلم. تقول له زوجته الطلاق كيف يكون، يقول لها كأن يقول للزوج لزوجته انت طالق، فهنا ليس عندها قصد الى الطلاق، يعلمها الطلاق. هذا فرق عن الاختيار. نعم. والاختيار والقصد. فلا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشرا، يعني وان صحت وصيته لكن لا يصح طلاقه. ولا المجنون وان كان جنونه ادواريا، يعني كان له فترات يفيق فيها، لكن في حال الجنون لا يصح منه الطلاق.
اذا قلت انت طالق دور حياتي،
لا هذا ما هو موجود عندنا. سياتي معنا السيد السيستاني فصل اكثر بكثير. طبعا هذا يقال له طلاق معلق، لا يصح التعليق في الطلاق، لابد من التنجيز. او اذا جاء فلان انت طالق لا يصح. إذا كان يقول ولا وإن كان جنونه إدواريا، إذا كان الطلاق في دور الجنون لا يصح، أما في دور الإفاقة هذا لا بأس به. ولا طلاق مكره، شخص أكره تحت، جاء أخو هذه الزوجة قال له تطلق أم أودي بحياتك، فهذا طلق تحت الإكراه، هذا الطلاق باطل. ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك، حتى وإن رضي بعد ذلك هذا الإكراه لا يصح. لو رضي بعد ذلك لابد أن يأتي بصيغة الطلاق مرة أخرى. ولا طلاق السكران، هذا الذي ليس عنده قصد، الذي ذهب عقله وذهب دينه. ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد، يعني هذا قلنا في مقام التعليم هو، أو في مقام كان مغمى عليه أو تحت التخدير.
نعم
نايم أحسن.
مقالة القناة العربية أن علماء المسلمون في الهند يفتون بطلاق
النائم
وهو نائم.
نعم هذا يعني هذا يخالف عندنا أحد الشروط المهمة وهو القصد. ما عنده قصد شخص، ما يلزم بشيء ليس قاصدا له. ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به، لا ليس له قصد. يعني أحيانا قد يكون السكران، لماذا قيد بمعتد به؟ يعني السكران قد يكون عنده شيء من الالتفات، يعني هو قصد هذا بمقدار، لكن لهذا القصد ليس معتد به، لأنه ليس في كامل قواه العقلية، ليس في كامل وعيه وقواه العقلية. ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه عن المجنون مع المصلحة، ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما. المجنون يصح أن يطلق عنه الولي إذا هناك مصلحة، أما ولي الصبي وما هو الفرق؟ يعني الفرق الظاهر لنا قد يكون ليس هو هذا السبب في الحكم الشرعي، لكن الفرق كما يتضح أن الصبي والمجنون هناك فترة سيرتفع هذا المانع، أما المجنون لا يعلم ارتفاع هذا، قد يبقى مجنون طوال حياته.
بس هذه مشكلة الظواهر العادفة أيضا.
طبعا في نعم 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 نعم، فهذا الإشكال يرتفع في الأدوار. نعم، لذلك أنا قلت هذا قد لا يكون علتت لهذا، هذا ما نستشفه. وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ قولان، يعني الصبي عقد له عقد مؤقت ليس عقد، لو كان عقد دائم لا يستطيع أن يطلق عنه. العقد المؤقت يستطيع أن يهب لزوجته المؤقتة المدة، اختلفوا في قولين، والسيد الخوي يقول يجوز، يقول يجوز في الطلاق، لا يستطيع أن يطلق الزوجة الدائمة لكن يستطيع أن يطلق إذا صح التعبير الزوجة المؤقتة. أظهرهما الجواز، والحمد لله رب العالمين. سيأتي شروط